يا حسين ما تم احد قلبك المنة فيني ما تم الك بقلوبنا يا حسين ما تم ننوح عليك كل صبح وعزيز ولي ننوح عليك كل صبح كل صبح ومسي
إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا أوتشتكي العطش الفواطم عنده أوتشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم بطل بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم وثناء أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى فهوى بجنب العلقمي وليته للشاربين به يداف العلقم فمشى لمصرعه الحسن وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم نادى يا وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألموا أخي من يحمي بنات وتخاصر على عضيدة يودع وصعد انفا وتخاصر على عضيدة يا جمرة الكون الذي ما قط تندى ظهري تراه انكسى من فقد ظهري تراه انكسى طاح العلم وتفللت من العزايا وعزم يشيل للمخا يم قال خلي على الشاطئ اعالج طلعته ما اقدر اروح الخيام وانظر زينبت وانظر دمع سكنه على الخدين ساجد
سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد أزمة البصيرة في ظل التغيرات ونتناول هذا الموضوع من خلال نقاط ثلاث النقطة الأولى ما هي البصيرة؟ الفلاسفة يقسمون العقل إلى قسمين. القسم الأول العقل النظري، والقسم الثاني العقل العملي. ما هو الفرق بينهما؟ العقل النظري هو العقل الذي يدرك ما ينبغي أن يعلم، ما ندرسه ونتعلمه ونتلقاه من المعلومات كله يرجع إلى العقل النظري. علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الرياضيات، علوم اللغة العربية، غير ذلك من العلوم، كلها مدركات للعقل النظري. العقل النظري وظيفته إدراك ما ينبغي أن يعلم، وبهذا العقل يكون الإنسان عالما. شلون يصير عالم؟ من خلال عقله النظري. العقل العملي هو إدراك ما ينبغي أن يعمل، وليس إدراك ما ينبغي أن يعلم، إدراك ما ينبغي أن يعمل. في هذا الموقف هل أتقدم أم أتأخر؟ في الموقف الكذائي هل أتفاعل أم أتعامل بهدوء؟ في الموقف الثالث هل أتكلم أم أصمت؟ العقل العملي هو الذي يحدد. العقل العملي يدرك ما ينبغي أن يعمل. هذا العقل العملي به يكون الإنسان بصيرا، صاحب بصيرة، مثل ما بالعقل النظري يكون عالما، بالعقل العملي يكون بصيرا. شلون يعني يكون بصيرا؟ البصيرة هي عبارة عن الرؤية الثاقبة للأمور. البصيرة هي عبارة عن الرؤية الواعية. البصيرة هي عبارة عن القدرة على تحليل الأمور واتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب. البصيرة هي طاقة فهم الحياة، طاقة فهم الحياة. إذن هذه البصيرة مرتبطة بالعقل العملي. البصيرة التي هي طاقة فهم الحياة، الرؤية الثاقبة للأمور وتحليل الأمور والقدرة على اتخاذ الموقف، مرتبطة بالعقل العملي. أمير المؤمنين عليه السلام عنده كلمة مهمة يقول فيها: فقدان البصر أهون من فقد البصيرة. الإنسان يفقد بصره أهون عليه من أن يفقد بصيرته. ليش؟ ليش؟ أولا وثانيا، أولا لأن البصر مما يمكن خداعه، فلما ألقوا عصيهم سحروا أعين الناس، ولكن البصيرة مما يصعب خداعها. البصر يمكن خداعه، لكن البصيرة يستعصي خداعها، يصعب خداعها. لما الآن فتاة تروح إلى محل بيع العباءات، يعرض عليها نوعين من العباءات، نوع عباءات ملونة مزكرشة مزينة مطرزة، ونوع عباءات كلاسيكية تقليدية، وقد يحلو للبعض أن يعبر عنها بعباءة العجائز. هنا الفتاة إما أن تكون ذات بصر فقط، أو تكون ذات بصر وبصيرة. إذا كان ذات بصر ينخدع بصرها، شوف العباءة المزينة الملونة مطرزة، ينخدع بصرها بالعباءة وتتصور أنها مظهر الأناقة. لكن إذا كانت تحمل رؤية ثاقبة، إذا كانت تحمل بصيرة إلى جانب البصر، فإنها ترى بأن هذه العباءة تلفت أنظار الرجال إليها، وتنقض الغرض من الستر، وتنقض الغرض من الحجاب. إنما الغرض من الحجاب والستر أن تصد المرأة عنها أنظار الرجال. أما إذا ارتدت عباءة مزينة مزكرشة مطرزة ذات ألوان مختلفة لماعة براقة، ألفتت إليها نظر الرجال فنقضت الهدف والغرض من الستر والحجاب. إذن البصر يمكن خداعه، ولكن البصيرة يصعب خداعها. ما كذب الفؤاد ما رأى. ثانيا، البصر محدود الرؤية، ولكن البصيرة غير محدودة. البصر يدرك الظاهر ولا يتجاوز ذلك، وأما البصيرة فتتجاوز الظاهر إلى الماورائيات. البصر بعده محدود، أما البصيرة فأبعادها بعيدة المدى. لما الآن يتقدم شاب لخطبة فتاة، بعض الأسر كلما تقدم شاب ترفض هذا الشاب. ليش؟ الشاب الأول ليست عنده وظيفة مرموقة، الشاب الثاني ليس من أسرة كبيرة تناسب أسرتنا، الشاب الثالث ليس جميل المنظر، والنتيجة يرفض الشباب المتقدمون واحدا بعد آخر إلى أن تنتهي القضية إلى عنوسة هذه المرأة وحرمانها من حياة الزوجية ومن نعمة الأمومة. وين المشكلة؟ المشكلة أزمة بصيرة. المشكلة هنا أزمة بصيرة. هذه الأسرة لم تتجاوز حدود البصر، تعاملت مع الظاهر، وظيفة، أسرة، منظر خارجي، وأغفلت الماورائيات، وأن هذه مشكلة يمكن تجاوزها ويمكن حلها من أجل مستقبل سعيد لهذه الفتاة ولهذه المرأة. إذا ركزنا على البصر، البصر محدود، ولكن البصيرة تتجاوز حدود البصر إلى ما ورائياته. من هنا قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقدان البصر أهون من فقدان البصيرة. البصيرة نور القلب، البصيرة طاقة فهم الحياة، البصيرة الرؤية الثاقبة في تحليل الأمور واتخاذ الموقف المناسب. انجي إلى النقطة الثانية، أهمية البصيرة في حياة الإنسان. الإنسان سيما في ظل التغيرات الاجتماعية والسياسية والفكرية التي تحيط بحياة الإنسان، يحتاج أن يتزود بطاقة البصيرة. ليش؟ أولاً لأجل التحصين الفكري في ظل الفوضى العارمة. الآن مجتمعنا الشيعي يعيش ظاهرة ما مرت بالمجتمع الشيعي قبل ذلك. المجتمعات الشيعية على مدى التاريخ مرت بها حالات صراع جزئي بين جهة وجهة، لكن ما مرت على الشيعة مرحلة كهذه المرحلة. هذه المرحلة مرحلة الفوضى. قنوات فضائية متعددة ومختلفة، قنوات على اليوتيوب متعددة مختلفة، وغير وسائل التواصل والاتصال الاجتماعي الأخرى. هذا في حد ذاته ماكو فيه مشكلة. المشكلة وين تكمن؟ المشكلة تكمن في تصدي كل جهة لإثبات أنها الجهة المحقة وأن غيرها على باطل وعلى ضلال وعلى خطأ. وإذا تشوف الواحد من شبابنا متحير، يسمع كلام هذا أو يسمع كلام ذاك، يأخذ من هذا أم يأخذ من ذاك، يلجأ إلى هذه الجهة أو يلجأ إلى تلك الجهة. فوضى، فوضى فكرية عارمة، وكأن هذه الحالة من الفوضى مشابهة لما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام عند رواية جدا، هذه الرواية مخيفة، يقول: لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرونه، يعني ظهور الإمام عليه السلام، لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرونه حتى يتبرأ بعضكم من بعض ويدفل بعضكم في وجه بعض ويشهد بعضكم على بعض ويلعن بعضكم بعضا. أنا ما أريد أقول بأن الحالة وصلت إلى هذا المستوى، لكن ما تشير له الرواية له إرهاصات واضحة في حياة المجتمع الشيعي. هناك فوضى عارمة نتيجة وجود إعلام مفتوح، وهذا الإعلام المفتوح كل يتصدى فيه ليقول ما يريد. شلون الإنسان يحصن نفسه في ظل هذه الفوضى العارمة؟ لا سبيل لتحصين النفس إلا بالتزود بالبصيرة. إذا لم تكن عند الإنسان ملكة بصيرة ورؤية ثاقبة يستطيع أن يميز من خلالها أين الجهة التي يمكن الإصغاء لها وأين الجهة التي يجب الإعراض عنها، فإنه يتخبط يمينا وشمالا. هذا واحد. اثنين، السلامة من الفتن. أمير المؤمنين عليه السلام يوم من الأيام يسمع أحد أصحابه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفتن. الإمام شنو قال؟ قال: لا تقل ذلك، فإنه ما من أحد أنا وإنت وكلنا، فإنه ما من أحد إلا ومشتمل على فتنة. ولكن قل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. الفتن واقعة واقعة، حاصلة حاصلة، لا محالة، زمان زمان فتن لا بد من وقوعها. شنو يعني فتن؟ أمير المؤمنين عليه السلام عنده كلمة في غاية الأهمية، يقول: الفتن إذا أقبلت أشبهت، وإذا أدبرت أسفرت. شنو يعني الفتن إذا أقبلت أشبهت؟ يعني الفتنة من تقبل تقبل وهي تشابه الحق. لذلك تشوف كثير من الناس ينجرفون وراءها. متى يلتفتون إلى الخطأ؟ إذا أدبرت. وإذا أدبرت أسفرت، يعني ظهرت حقيقتها. وإذا أدبرت أسفرت. مشكلة الفتنة هي هذا، مشكلة الفتنة أنها تشبه الحق فتجذب إليها الكثير من الناس. شلون هذه الفتن؟ الفتن إخواني على قسمين. القسم الأول فتن الغرائز، وهي التي تعتمد على إثارة سبل على وهي التي تعتمد على سبل الإثارة وتحريك الشهوات والغرائز وإشغال الإنسان باللهويات وإبعاده عن القضايا المصيرية والأساسية. أكو فتن غرائز، هذه الفتن تستهدف الناس. أجيب لك مثال من واقعنا الآن، تنتشر بين شبابنا الألعاب الإلكترونية، وهذه الألعاب الإلكترونية قد تأخذ من الإنسان، من الشاب، في اليوم الواحد ساعات طويلة، إلى الحد الذي لا يستطيع أن يستغني عنها حتى في مجلس العزاء. بل أعظم من ذلك، وهذا أنا رأيته بعيني، إلى الحد الذي لا يستطيع أن يستغني عنها حتى في المشاهد المشرفة والعتبات المطهرة، وهو في الحرم الشريف لو ينتظر أصحابه، لو غير ذلك هو مشغول باللعبة الإلكترونية. هذه فتنة من فتن الغرائز، تستهدف طاقة الشباب وإبعاد الشباب عن قضاياهم الأساسية المصيرية، وإلهاءهم بهذه الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وهذا مثال لفتن الغرائز، والأمثلة عندكم أوضح وأبرز. النوع الثاني من الفتن التي تعصف بحياة الناس فتن البصائر، وفتن البصائر أعظم من فتن الغرائز. فتن البصائر هي التي تعتمد على خلط الأوراق وتلبيس العقائد وتشكيك الناس في دينهم وثوابتهم. شلون فتنة العجل التي ابتلي بها قوم موسى، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هذه الفتنة فتنة بصائر، خلط عليهم الأوراق، لبس عليهم في عقائدهم. هذه الفتنة الآن تعصف أيضا بمجتمعاتنا الشيعية، تعصف فتن البصائر بمجتمعاتنا الشيعية. تشوف الإعلام عند تركيز على تلبيس الناس في عقائدهم وخلط الأوراق عليهم، ولا ينجو من هذه الفتن، سواء فتن الغرائز أو فتن البصائر، إلا من كان صاحب بصيرة. لذلك يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في دعاء دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب: اللهم إني أسألك بمحمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترزقني النور في بصري والبصيرة في ديني. من غير بصيرة في الدين فإن الإنسان لا يسلم من الفتنة. هذا اثنين. ثلاثة: القدرة على اختراق العقل الجمعي. العقل الجمعي يعني شنو؟ العقل الجمعي هو عبارة عن المدركات الجمعية التي يتوافق عليها غالبية المجتمع وتهيمن على المجتمع كله. لو نتيجة إعلام، لو نتيجة إشاعات، لو نتيجة تقاليد معينة، شلون عقل جمعي؟ العقل الجمعي هو الذي يوحد الناس في سلوك معين، في نمط معين، في توجه معين. تشوف فجأة وإذا بنات المجتمع، نساء المجتمع كلهن اتجهن نحو نوع معين من العباءات. فجأة وإذا تشوف شبابنا كلهم فد نوع وقت من الزمان اتجهوا إلى نوع من اللباس. فجأة وإذا تشوف صفة شعر هي المهيمنة على الشارع العام. شنو هذا؟ عقل جمعي، عقل جمعي. غالبية المجتمع يصير عندهم تباني على شيء معين فيهيمن ذلك على الكل، وتشوف كل واحد يتفاعل معه بدون وعي، بدون وعي. لأن زميلتي لبست هذه العباءة يكون ألبس، صديقتي يكون أنا مثلها، فلان صفت شعر بهذه الطريقة يكون أنا مثله. العقل الجمعي يهيمن. شلون الإنسان يستطيع اختراق العقل الجمعي؟ إذا كانت عنده ماذا؟ بصيرة، يستطيع تحليل الأمور واتخاذ الموقف المناسب. شنو يقول أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية عن الناس؟ ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعق. ليش؟ ليش أمير المؤمنين يقول لم يستضيئوا بنور العلم؟ بصيرة ما عندهم، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. لا هم تعلموا ولا لجأوا إلى ركن تعلم ذي بصيرة، صاروا همج الرعاع. إذن البصيرة مهمة في الحياة، أولا للتحصين الفكري في زمن الفوضى، ثانيا للسلامة من الفتن باختلافها، ثالثا للقدرة على اختراق العقل الجمعي. انجي إلى النقطة الثالثة. صلوا على محمد وآل محمد. مكونات البصيرة. تقول كيف أكون صاحب بصيرة؟ ما هي مكونات البصيرة؟ البصيرة قابلية تعطى للإنسان بولادته. إن الإنسان على نفسه بصيرة، وإنما الكلام كيف يحول الإنسان هذه القابلية إلى قدرة. إحنا عندنا قابليات، كيف نحولها إلى قدرات؟ البصيرة كيف نحولها من قابلية إلى قدرة؟ هناك مكونات ثلاثة أشير لها بالاختصار. المكون الأول التقوى. تقوى إخواني. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله وعد من القرآن يجعل لكم فرقانا. شنو يعني فرقان؟ الفرقان ما تفرق به بين الحق والباطل، الفرقان ما تستطيع من خلاله أن تقوم بفرز الأوراق، هذا الفرقان هو ما نعبر عنه بالبصيرة. القرآن يقول طريقه التقوى، وهنا شيء لطيف، هنا حكم معلق على وصف. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، هذا وصف معلق عليه حكم، يجعل لكم فرقانا. عندنا قاعدة تقول الحكم المعلق على الوصف كلما زاد زاد، يعني كل ما زاد الوصف زاد ماذا؟ زاد الحكم. كلما ازدادت التقوى ازدادت البصيرة. إذا كان عند الإنسان بصيرة، إذا كان لدى الإنسان تقوى كانت لديه بصيرة. شوف القرآن في آية ثانية شي يقول، إن الذين اتقوا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. عجيب إخواني هذا التعبير، أهل التقوى ومع ذلك ذولا أهل التقوى يطوف الشيطان حولهم 24 ساعة، فما بالك بغيرهم، جدا مخيف. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني هذا الطائف يفتر عليهم فقط لأجل أن يوقع بهم، لكن بما أنهم أهل تقوى شنو النتيجة؟ صحيح قد تزل قدمهم، لكن النتيجة ما هي؟ إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يفيقون سريعا، فإذا هم مبصرون. لذلك إخواني لا تتهاونوا في شيء من المحرمات، لا تتهاونوا في شيء من المعاصي، فإنها تحرم الإنسان ملكة البصيرة وهو أحوج ما يكون إليها. هذا واحد. اثنين، وعي الزمان. إذا أردت أن تكون صاحب بصيرة فعليك أن تعي زمانك. أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية عنه ماذا يقول؟ يقول حسب المرء من عرفانه علمه بزمانه. حسب المرء، هذا المقدار، حسب المرء من عرفانه علمه بزمانه. أكو رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيها، وهذه جدا رواية تستحق الالتفات، يقول في حكمة آل داود على العاقل أن يكون مقبلا على شانه عارفا بزمانه. شلون يعني عارف بزمانه؟ أكو بعض شبابنا يعيش ويتصور أنه معزول عن العالم الخارجي وأنه يعيش باستقلال، وهذا تصور خاطئ. إخواني، هناك قوى 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 كبرى ترسم الاستراتيجيات على مستوى السياسة، على مستوى الفكر، على مستوى العقيدة، بل حتى على مستوى الأزياء. أقو قوى ترسم الاستراتيجيات، مو لبالك انت قاعد في القطيف يعني ما حد يدري عنك ومعزول ومستقل، لا، هناك قوى ترسم الاستراتيجيات حولك. فإذا لم تكن عارفا بزمانك انجرفت يمينا وشمالا. المكون الثاني للبصيرة معرفة الزمان، معرفة ما يدور حولك، معرفة خارطة القضايا التي تحيط بك. المكون الثالث الوعي الديني. من غير وعي ديني بصيرة لا يمكن أن تتحقق. الإمام الكاظم عليه السلام في الرواية عنه يقول: تفقهوا في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة. الفقه مثل المسطرة التي تحدد لك المقاييس. عندما تكون متفقها تعرف أين تضع رجلك، أين تضع رجلك وأين لا تضعها. لكن الإنسان اللي ما عنده وعي ديني سيضع رجله في الموضع المناسب والموضع غير المناسب. الفقه في الدين، التفقه في الدين، الوعي الديني مكون للبصيرة التي نحتاجها. لذلك إخواني، من تقرأ زيارة العباس عليه السلام، الإمام الصادق من يجي يتحدث عن العباس عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: رحم الله عمي العباس، فلقد كان نافد البصيرة. مو بس صاحب بصيرة، لا، نافد البصيرة، صلب الإيمان. زين، شلون هالبصيرة العباسية؟ شوف الزيارة شو تقول: وأشهد أنك كنت على بصيرة من أمرك. ليش؟ مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. تعاليم السماء هي بصيرة الإنسان، متبعا للنبيين. تعال شوف البصيرة العباسية، يجيب لابن سعد أمان من ابن زياد يوم عاشوراء، يقول له: دع عنك الحسين ولك الأمان، أنت وإخوتك، أنت وأسرتك. إش جاوب العباس؟ قال: لعنك الله يا ابن سعد، لا حاجة لي في أمانك، أيكون لي الأمان وابن رسول الله لا أمان له؟ وبعد يطلب من سيد الشهداء أن يتقدم إخوانه عليه في القتال. ليش؟ حتى لا واحد منهم يشوف مصرع العباس فيتأثر. طلب من الحسين أن يأذن لإخوانه أولا بالقتال، وبرز إخوان العباس أولا للقتال. العباس إخواني القائد العسكري لجيش الحسين، يعني بيد القرار حامل اللواء، لكن ما كان يتحرك خطوة إلا أن يأذن له الحسين، ينتظر إشارة الحسين في كل خطوة مع أن صاحب قرار. ولذلك كلما طلب الرخصة ما كان الحسين يأذن له، فبقي بقي بقي إلى أن طرقت بابه أم المصائب. وراحت بالطفل يبكي لأبو الشيب، عمدها بالفضل وبيرق اللامة، ولما وصلت وقفت ورا الخيمة تصب دموع والونات تخفيها، سمعها وقام والسيف بيمين يلوح، جن هالواقفة زينة تون وتنوح، قالت لنا عمزة يا بعد الروح إلي حاجة، احنا بعد يا ابو فاضل احنا بعد نقول ويا زينب إلي حاجة، وريد اليوم تقضيها يا باب الحوائج، يا باب الحوائج شيعتك على أبوابك هذه الليلة، يطرقون أبوابك إلي حاجة، وريد اليوم تقضيها يقضيها يقضيها أبو فاضل، يقل لها يا بنت فاطم شعبتيني يا زينب آمري وامرك على عيني، أنا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل العدى بالسيف لفنيها وحقمنا البتول. شنو هالقسم هذا أبو فاضل؟ وحقمنا البتول مكسرت لو فوق الشريعة ميت ألف، لخليها جنايز تظل فوق القاع، وجيب الماي للأطفال واسقيها. وأقبل إلى أخيه الحسين يطلب منه الرخصة، فقال له الحسين أخي عباس دع أطفالي يموتون وحرمي لا يبقون، فأنت عماد عسكري وحامل لوائي، إذا ذهبت يؤول أمرنا إلى الشتات وأمارتنا إلى الضياع، ولكن إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء. علم أن الرخصة قد حانت وعزم العباس على الخروج. تدروا إخواني شلون طلع العباس؟ تدروا شلون طلع؟ تدروا شلون المنظر؟ ما بقيت مرضعة إلا وحملت رضيعها على صدرها، وما بقي طفل في الخيمة إلا وخرج، والكل وراء العباس وعطشوه. هالموقف ألم قلب أبي الفضل، فخرج بأبي وأمي، تقول الرواية من خرج إلى المعركة أكو ربوة أكو ربوة مرتفعة. العباس أول راح قصد الربوة ووقف بجواده فوق الربوة واتجه ناحية الغريب، قال لهذا اليوم ادخرتني. ترى وافي وافي أبويا وافي، ما نسيت العهد ما نسيت، لهذا اليوم ادخرتني. وخرج إلى المشرعة إلى المعركة وقلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب جناحين والجناحين قلبا، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيد متبختر مكيف ملاقى الموت حتم القضب سيفه وعزراء وضيق فضاها والعساكر شافته وفرت وظنت حل عليها نافخ الصوت تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدق والشمس تتوقد وقلبه منظم وتذكر سكينة واخوها وللنهر ما وحسين لازم مركزه وتجري دموع شاف نسف جيش العدا وشد وطلعت مريبة تنتظر زينة اشوف الكفيل ابطع عساه يعود خيّة قالها يا زينب للنهر حول بجوده واخلى ملازمها عسى تسلم زنود روحي الخيمة وطلبي من الله يا الله. فرقهم عن المشرعة وخاض الماء وخاض الماء يا علي يا علي وخاض الماء روي عطش جبده تذكر لنخوه من شفة وتحس اشلون اشرع يا علي يا علي اشلون اشرع اشلون اشرع وسكنة والحرام وضن قلب العليل التهى يا حسين رمى الماء من يديه ملأ القربة ماء خرج من المشرعة أنا ابن خواض الغمرات أنا ابن قتال العرب أنا الذي يعرف عند الزمجرة بابن علي والمسمى حيدرة فاجتمعت عليه الرايات يا حسين وأقبل له لعين وضربه بالسيف على علي يا علي والله إن قطعتم يميني إني محام أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني فكمن له لعين آخر يا علي يا علي شاهرا سيفه فاتحا باعه يا أم البنين، وضرب العباس على يساره. علي أصبح العباس بلا يدين، يا الله يا الله، نادى العباس لئن أدى ابن سعد، لئن وصل العباس بالماء إلى المخيمات أفناكم وأخوه عن آخركم، ماذا نصنع؟ قال ارشقوه بالسهام، أصابه سهم في عنكه، سهم في القربة. أجرك الله يا أمير المؤمنين، ووقع سهم في عينه. يا علي يا علي، صار العباس لا يعلم إلى أين يذهب، إلى أين يتوجه. أراد أن ينتزع السهم من عينه، يا علي يا علي، فاستند إلى جذع نخلة وصار يحرك راسه يمينا وشمالا لعل السهم يسقط من عينه. يا زهراء، فسقطت العمامة من على راسه وبان النور من جبينه، فأقبل حكيم بن الطفيل يحمل عمد الحديد، يا حسين يا حسين، وضرب العباس على راسه. الله أكبر، الله أكبر، نصرخ مع الملائكة وعباس وسيدا ومصيبتا. سقط من على جواده، لكن يا شيعة، الفارس من يسقط من على جواده يستقبل الأرض بيده بيده، وأما مولانا أبو الفضل فقد استقبل الأرض بوجهه وتكسرت السهام في جسده. وسيدا وعباسا، ونادى أخي حسين أدركني، سمع الحسين الصوت، شي يقول؟ يقول يا زينب قتلوا كافلك، يقول يا سكينة قتلوا عمك ساقي العطاشة. خرج يا من الخيمة كالطير المتكسر أجنحته، يا علي يا علي، إلى أن وصل إلى العباس انحنى عليه ونادى الآن
انكسر ظهري الآن فلت شوكتي الآن شموت أبي.
حميد بن مسلم إخواني يقول رأيت الحسين قد طأطأ وأخذ شيئا من التراب وقبله ثم طأطأ ثانية وأخذ شيئا من التراب وقبله. يقول دققت النظر وإذا به قد أخذ كفي العباس. أشال الراية من التراب وشال الجود والكفة ومحني الظهر كالقوس عود للخيام حسين. لكن شلون عود نوبي يطيح على اليمنى ونوبي يطيح على اليسرى ونوبي يطب على وجهه لأن من كسر ظهره. آه يا أبا الفات نوبي يطيح على اليمنى ونوبي يطيح على اليسرى ونوبي يطب على وجهه لأن من كسر. وشافت حالته زينب يبكي وشيبته حمرة نادت وينه العباس وهذا الدم إلك من وين. شو يقول لها سكت ما جاوب اخت حسين وراح الخيمة الكافي. سكت ما جاوب اخت حسين وراح الخيمة سكت ما جاوب اخت حسين وراح الخيمة وعمود الخيمة بس شاله جت له زينب تسايق. شتقول عمود الخيمة شلته ليش؟ قالها راح ابو فاطمة. آه عمود الخيمة شلته ليش؟ قالها راح وأيسي منا ما يرجع أخونا شبل أبو الحسن. ما يرجع أبو فاضل ما يرجع. لكن أنا جايب لك من عند حاجة حتى لا تنسي. شنو الحاجة؟ قالوا هذه راية العباس يا اختي زينب خذيها وداس البوج من الخمار يا اختي تستري بيها. يا زينب وهذه راية العباس يا اختي زينب خذيها وداس البوج من الخمار يا اختي تستري بيها. بعد واذا شفتيني فوق جرح فوق القاع بيها جراحي شديها وداوي جرح دلالي اذا صابوا بسهم البيت. لا غابت هذه الأصوات ولا جفت هذه الدموع. أكو وحده
بخيمة النساء طلعت قالت ليش خيمة ابو الفضل مشلوعة؟ ليش خيمة ابو الفضل مشلوعة؟ وانا يا عم مترك برجوعة. ليش ابويا حسين محني الظهر يصيح زينب يا اختي بس ظهر انكسر؟ ومن سألتي وين خلفت القمر سالت بخد الحسين دموعه. عم يا عم انا متحيره، عم يا عم انا متحيره، عن ابو فاضل دقلش اخره، خايفه مرمي على حر الثرى، وخافي جفه من الزند مقطوعه، خايفه سكينه. اش جاوبتها زينب؟ قالت يا سكنة معصبي شيليه وروحي للمسناية، بل كتمن يشوف الليث يرجع يحمل الراية. يا سكنة معصبي شيلي روحي للمسنى، بل كتمن يشوف الليث يرجع يحمل الراية. طلعت من الوطن ويدي بإيده وأنا مأمونة، وازمع من ناقة في ايده وضعني تحرس عيونه، وهذا اليوم للمسنات راح وما رجع خونه. البيت الك. عيونه غفت، عيونه غفت، وذي اعداه جتني تسلب عباية. سكينة اعتذرت من زينب، اعتذرت من زينب. ش قالت لها؟ قالت أنا التي أخاطب أخي العباس. إذا ما تقدري تخاطبي أنا أخاطب، لكن هذا الخطاب ما أدري يتحمل قلبك لولا. قالت يزيد بمجلس يتأنيني يا عباس، يزيد بمجلس يتانيني يا عباس، وانا جيتك يا خويا قل شنه الراي. اه تضلع للنهر وانا اعتني للشام، لو تنهض يا خويا وتعتني وياه. هات ايدك يا خويا ومن منامك قوم، وش نعسهم عينك يا بعد عينك. ليش زينب؟ قالت ترى ترى جابوها من الهزة ويكون الروح، ترى جابوها من الهزة ويكون الروح، وإذا ما تحدي بي تحدي بي عداي. وإذا أستر وجهي بيميني ما تقل شلون وانا مكتف بحبل الاسر يمنا وتحرك يا ويلي صاحب نفس الابي وقالها يا زينب ضيعتي غصبا علي يا عزيزة الكرار عاقتني